وشككوني في نفسي تهت اتحسبت وشلت ذنب شفت غدر وشفت كد حاولوا يا ما يهدوا فيا من معايا ومن عليا اتحاربت انا واتكرهت وشككوني في نفسي تهت اتحسبت وشلت ذنب شفت غدر وشفت كد حاولوا يا ما يهدوا فيا من معايا ومن عليا الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة ناس ميت توصفوش بكلمة والأمان بينك دفى من تأمن وتبقى ضمن مهما كان أقرب مليك والعشم
على مر العصور والتاريخ نسمع قضايا المرأة اللي دايما بتكون محور الحديث والصراع ورغم إنها نصف المجتمع إلا إنه الانتهاكات بحقها كتير كبيرة.
يا ترى لو سألنا نفسنا سؤال من هي المرأة وشو بتكون إلك وشو مكانتها عندك أنا رح أجاوبكم المرأة هي كائن حر هي الحياة هي الأم هي الأخت هي العزيمة والإصرار هي القوة ومكانتها اللي ما بتتقدر بثمن.
الموؤودة كلمة لما بنسمعها للحظة الأولى بنحس بغرابتها. شو يعني موؤودة؟ أكيد يا سعاد خطر في بالك أنت والجمهور أنه هي اللي روحها بتروح ضحية في مجتمع ذكوري. خلونا بعد الفاصل نعرف قصة الموؤودة سوا.
اتوجعت أنا واتصدم كنت هضعف بس أم والحياة ديتني درس أبقى عايشة لنفسي بس يمكن أسلم من الأذية.
شو رأيك يا ريما قبل ما نسمع قصة الموؤودة خلونا نروح لليوم اللي كنا فيه ماشيين بالشارع وتعيشوا معنا الأجواء اللي كنا شايفينها في عيون الناس في الشارع.
اليوم احنا بنمشي في شارع رمال. هذا الشارع يعد يعني اكبر او اكثر مناطق الحيوية في قطاع غزة في فلسطين. لسكان غزة هو المنفس الوحيد بجانب البحر. طبعا رح نعمل لكم ستوري ان شاء الله على البحر نحكي في مواضيع تانية. امبارح للأسف في كان بنت صغيرة عمرها 16 سنة طفلة والدها قتلها. فكانت صدمة يعني انه عمرها 16 سنة واختها الثانية كسر ايد اختها وهي لانها بتدافع عن اختها اللي توفت فهربت عند بيت عمها وتركت اختها انه ابوها بضربها ومع الاسف البنت ماتت تحت ايدين ابوها من الضرب. الاب انا بعده كريمة مصدر اساسي لحمايتي فأنا بتفاجأ جدا لما أنا أسمع قصة أنه أب قتل بنته وخلال السنة هاي ثالث قصة تقريبا الأب يقتل بنته. ولكن لما نجي على التعنيف في قصص كتير في غزة السنة هاي 2020 كانت كلها عنف فبنتمنى أنه يصير في تطبيق لقانون الأسرة اللي بتحاول نساء المؤسسات النسوية اليوم المطالبة في إقراره على الأقل يحد من العنف وجريمة القتل. فشو رأيك سعاد في الموضوع اليوم؟
الموضوع بصراحة كتير كتير يعني خلينا نحكي سيء لأنه حالات قتل النساء يعني ما زالت مستمرة يعني خلينا نقول سنتين وما في قانون رادع بيحمي حق المرأة حقها من القتل حقها من العنف.
ومن بعد هذا اليوم اجت الفكرة إلي أنا وريما يعني بصراحة أنا هلأ بتذكر مثل شريط السينما، صوت الحي اللي كنا فيه، صوت البنات الصغار وهما بيلعبوا بالشارع. قلت يا ترى شو حيكون مصير كل طفلة لما تكبر؟ وفجأة الصوت هذا توقف وتحول لصوت وقف دقات القلب، وداني لصوت الأم اللي بتبكي على قتل بنتها، صوت الأخ وصوت الأخت، صوت أهل الضحية اللي انقتلوا بناتهم. ومن هنا أتت إلنا الفكرة أنا وريما نعمل على قصص قتل النساء في فلسطين.
الموضوع كان كتير كبير وكان كتير شائك، لكن اليوم يا سعاد خلينا نحكي بقصة من سلسلة قصص الموؤودة اللي هي فاميم، الضحية فاميم. بتذكر يا سعاد أنا وإنتي لما جبنا رقمها لإمها لفاميم واللي رح نعرضها على الجمهور لاحقا، كيف كان شعورنا لما كلمناها أول تليفون؟ كيف كان شعورنا لما رحنا توجهنا لبيتها؟ كيف كان شعورنا وإحنا بنسمع التفاصيل اللي أنتم رح هلأ تسمعوها من إمها للضحية فاميم؟ فاكرة يا سعاد اليوم اللي فتنا فيه بيتها لفاطمة؟ كيف كان البيت حزين وكيف كان كل الإيماءات بتوحي إنه في شيء مش موجود أو ناقص في البيت؟
ولكن فعلياً يا ريما لو فاميم كانت عايشة عند إمها، معقول كانت حتكون قاعدة على الكنبة مع إمها؟ كان ما فكرنا أنه نقول عنها ضحية من ضحايا القتل.
انه قبل بيومين اتصلت علي وقالت لي يا ماما في عرس لابن عمي وانا بدي اروح احضر العرس، حتى ابوي مش راضي يودينا على العرس، وانا ترجيت جدتي لتيجي تاخذني وتوديني على العرس. فقلت لها يا ماما يا رب تروحي، ان شاء الله بتروحي. فقالت لي يا ماما تعالي نفسي اشوفك، نفسي اشوفك يا ماما، زمان ما شفتك. البنات لما كبروا صاروا صبايا بلشوا يفتشوا على امهم، بلشوا يحاولوا بقدر الإمكان إنهم يتواصلوا مع إمهم، لأنهم محرومات من الأم بالحديد والنار، ممنوع تدوروا عليها، ممنوع تسألوا عنها، ممنوع تشوفوها. طب ليش؟ 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 قلت لها معلش يا ماما، بكرة ربنا يبعث لك ابن الحلال وبكرة تتزوجي وأصير آجي عليك وتيجي علي ونشوف بعض. ومشي يا ماما، ايش بدك تعملي، هيك نصيبك وهيك حياتك، وقول يا رب يا ماما. وصارت علاقتي فيها انه البنت كل فتره بتتصل تطمن وبأسمع يعني وبتحكي له بتفضفض لي، لحتى ما اجى يوم موعد العرس وقالت لي يا ماما في عندي ابن عمي عرس بدنا نحضر العرس. عمرها في حياتها ما حضرت عرس، عمرها ما فرحت زي البنات، ما عندهاش الحرية إنها تروح وتيجي وزي ما البنات بتطلع مع أمياتهم إنها بتطلع. أول مرة في حياتها تطلع من باب البيت وتحضر عرس، لدرجة إن الناس شافوها في الصالة بتطلع بكل غرابة في الناس وكأنها لأول مرة تطلع من باب البيت. عمرها ما حضرت مكان فيه تجمعات للناس، عمرها ما طلعت مكان فيه صالة وفيه أفراح وفيه مناسبات وفيه ناس بتغني وناس بتزغرف، ما عمرها شافت المناظر هاي. وكانت كتير مهتمة لأنها صارت صبية، مهتمة إنها ترتب حالها، مهتمة إنها تتنشط شعرها، مهتمة إنها تبان بصورة حلوة. حتى بتقول يا ماما كانش عندي لبس، قلت لها يا ماما إيش بدك، أنا بدي أجيب لك، إيش بينقص عليك، أنا بدي أشتري لك. إيش قالت والله بدي نفسي ألبس فستان طويل ومش عارف إيش، جبت لها فستان طويل، جبت لها بدي للفستان، جبت لها مش عارف إيش، جبت لها شوية شغلات وبعتنا لها اياهم. اجت لحظه العرس، قبل العرس بثلاث ساعات قالت لي يا ماما هي احنا اتصلنا على ستي عشان تقدر تاخذنا تترجى ابوي يرضى يخلينا نروح على الصاله. قلت لها طيب يا ماما. قالت لي بالله عليك يا ماما تجيني على الصاله. أنا نفسي أشوفك، زمان ما شفتك. 17 سنة وما شافت أمها، 17 سنة وكل ما تجيب سيرة أمها تنضرب، تتبهدل، تتعنف. ممنوع تجيب سيرة أمك، أمك هذه كلبة، أمك هذه رمتك، أمك هذه اتطلقت، أمك هذه اتجوزت، أمك 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 أمك. راحت العرس وترجتني قبل العرس اني اجي اشوفها، فقلت لها خلص يا ماما ان شاء الله اذا قدرت اجي باجي، بحس حالي انا تعبانة يعني مش عارفة، يمكن اجي ويمكن ما اجيش. اقسم بالله اني انا لا رحت الفرح لا حضرت الصالة، واكبر غلطة في حياتي اني ما رحت شفت بنتي، مع انها ترجتني قالت لي ماما تعالي، بس والله ما رحت ولا شفتها ولا شفتني. صار العرس وراحت اختي، مش انا اللي رحت، اختي راحت شافت خالتها لاول مره تشوف خالتها، فانتقلت الصوره انه البنت شافت امها، والبنت قعدت مع امها، والبنت حكت مع امها كتير، والبنت راحت قعدت جنب امها. وطبعا هذا الاشي ما كانش يعني مرضي بالنسبه له، ليش في اليوم هذا بالذات بنتي ماتت؟ ليش في اليوم هذا بالذات بنتي صار فيها هيك؟ لو انه في مشاحنات، لو انه في اسباب للقتل غير هذا السبب، اشمعنى يوم العرس بالذات البنت ماتت؟ انا بدي اقناع، بدي مبرر، ليش البنت يوم ما روحت من الصالة ووصلت معلومة لابوها انه البنت كانت في الصالة شافت امها انقتلت في هذا اليوم؟ ليش؟ بدي افهم، بدي حد يجاوبني. طلعت على العمليات فوق، فتت على غرفة العمليات لقيت طبيب على الكنتر، قلت له، قال لي ايش بتقربي لها انت؟ قلت له انا امها. قال لي اعطاك الله عمرها. لما قال لي اعطاك الله عمرها ما حسيتش بنفسي، دخت وقعت على الارض وصار معي انهيار. أخذوني الستات الأخوات، أخذوني فضلوا يهدوا فيا، خلاص اهدي اهدي، ربنا كتب لها الخير، اهدي، ربنا بيحبها، ربنا لو ما بيحبها ما خدها، بنتك عصفورة من عصافير الجنة. وفضلوا يهدوا فيا، توقعتش ان بنتي تموت بالطريقة عشان يعدي.
ومن بعد مرحلة من البحث والاستكشاف عن قانون ممكن يحمي المرأة، راح نروح يا ريما أنا وإنتي والجمهور لمحطة القانون، لأنه في بلدنا وفي مجتمعنا الفلسطيني القانون هو الشيء الوحيد اللي ممكن يحمي المرأة.
للأسف يا سعاد، اليوم بدل ما يكون القانون هو الحامي للمرأة، اكتشفنا أنه هو بيساعد في قتلها والتخلص منها، رغم أنه كل القوانين الدولية والإنسانية حرمت قتل الروح، سواء كان امرأة أو رجل أو طفل أو حتى حيوان، لكن روح المرأة اليوم أسهل طريقة لقتلها هو للأسف القانون، وتحديدا المادة 18 اللي راح نسمع تفاصيلها من الأستاذة زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية، واللي اليوم بتحاول بكل جهدها وطاقتها لتشرع قانون حماية الأسرة والطفل في فلسطين، رغم أنه في وجود أعداء حقيقيين لمنع هذا القانون.
Mm-hmm. يعني هي كل الجرائم اللي واردة في قانون العقوبات، سواء قتل سواء جرح سواء أذى جسدي سواء كل هذه القضايا مرتبطة تنطبق على الرجال والنساء بغض النظر دون تمييز. الشيء الوحيد اللي فيه لوبس بهذا الموضوع هو المادة 18 من القانون اللي لها علاقة بأنه من دافع عن نفسه أو ماله أو شرفه أو مال غيره أو نفس غيره أو شرف غيره يستفيدنا العذر المخفف العقوبة. وهون العذر المخفف يعني عادة لو كان يعني المقصود هون لو قام بقتل في أثناء دفاع عن نفسه أو نفس غيره أو ماله أو مال غيره أو شرفه أو شرف غيره، هنا قضية الشرف للأسف دائما تربط بالنساء. فالمقصود لو قتل امرأة في إطار مفهوم دفاع عن الشرف فبصير تتحول الجريمة من جناية إلى جنحة، بالرغم من أنه مفهوم الدفاع الشرعي عن النفس هو أنه يدافع، أو مفهوم الدفاع الشرعي سواء عن النفس أو الشرف أو المال أنه الآن تحدث واقع يعني في حالة تلبس، وبالتالي هو في سياق الدفاع الشرعي. ولكن ما يتعلق بجرائم الدعاء عن الشرف أنهم يستفيدوا من توصيف وتكييف الجريمة، ما تقوم به النيابة العامة أن تكيف الجريمة على أنها دفاع عن الشرف، يقوم القاضي أيضا بالنظر بهذه القصة، فالطرفين هذول يتحملوا مسؤولية كيف يمكن أن يتهرب أن يستطيع الجاني الانفلات من العقاب. للأسف فهم خاطئ للمادة 18 من قانون العقوبات. والمسألة الثانية شطارة محامين يحاولوا أن اللي بدافعوا عن الجناة بيحاولوا أنهم يعني يرهقوا المحكمة في إطالة النظر بالدعاوى في قضايا تم إخفاء الأدلة الجنائية أو أتلفت الأدلة الجنائية عندما تم عند حدوث الواقعة. مثلا عند إحدى السيدات في محافظة شمال غزة سجلت على أنها منتحرة، ونحن كنا محامي الضحية، كان الملف مغلق وجاءنا الملف بعد إغلاقه، يعني بعد عندما ذهبنا لنبش هذا الموضوع مع النيابة العامة أعيد فتح الملف، لكن تبين أنه معظم الأدلة الجنائية كانت تم إخفائها أو تم إتلافها، يعني لا يوجد أي يعني قيل أنها حرقت نفسها بالرغم ونايمة في تخت، يعني اللي بيحرق نفسه ولا حتى الموت مش مفروض الفراش ينحرق، المفروض الغرفة يكون فيها سواد، المفروض يكون في أي مظاهر حريق، لم يكن بالغرفة أي مظاهر حريق، ولم يكن حتى طفلة بنتها طفلة نايمة في السرير لم تختنق على سبيل المثال من أي دخان. معنى ذلك كل ما كان هناك هو خدها أحد خدودها محترق وإيدين الزوج الذي ادعى أنه يطفئ النار، وفي حين أن السيدة كانت وجهها مزرق ولسانها خارج تمها هذا بيعني أنها كانت مختنقة تم خنقها. والمبرر الثالث أنها جناية قتل أنها كانت هي ذهبت إلى مستشفى في المنطقة وأخذت إبرة أسيفال اللي هي إبرة بتنيم، وبالتالي حدثت الواقع بعد ساعة من أنها أخذت إبرة الأسيفال، هي أنها كانت في حالة نوم ولم تكن في حالة صحوة، وبالتالي كل هذا مؤشرات على أنها جريمة قتل، إلا أنه للأسف حتى هاي اللحظة يفتح الملف ثم يغلق يفتح ثم يغلق لأنه كل الأدلة الجنائية غير موجودة. هذا من الأسباب كما أشرنا إخفاء أدلة أو إتلافها الأدلة الجنائية أو إتلافها، عدم تكييف القضية بشكل سليم بأنها جريمة قتل بل جريمة دفاع عن الشرف، وجود محامين يدافعوا عن القتلة بطريقة يريد أن يبرئوهم، للأسف الثقافة الاجتماعية التي تحكم القاضي وتحكم كل من يحقق في هذا الأمر. We'll be right back.
سعاد، أصبح جريمة قتل المرأة في العالم وفي فلسطين تحديدا على أسباب بسيطة جدا إحنا بنمارسها في القرن 21 بشكل طبيعي.
هحكي لك يا ريما، زي مكالمة الجوال وزي العشرين شاكل وزي الفراغ الأسري وتحمل المرأة الشق الأكبر في المسؤولية وعدم وعيها وإدراكها بحقوقها وواجباتها حول نفسها. القانون اللي ممكن يحمي المرأة من العنف الموجه إلها، اللي يمكن لو كانت على علم ودراية فيه ما وصلت لليوم إلى أن تقتل بدم بارد.
بعد كل اللي سمعتوه معنا اليوم رح نحكي لكم أهم الأسباب والمعيقات اللي واجهناها أثناء عملية البحث عن الموؤودة. أولها كانت كيف نصل لأهل الضحايا وكيف رح نتعامل معهم، وما حسينا أنه هالموضوع رح يكون له نتائج سلبية على صحتنا ونفسيتنا بهذا الشكل.
طبعا يا ريما، ما بدي أنسى اللحظة اللي سمعتها عن قصة البنت اللي أبوها قتلها ودفنها بعد 27 يوم، ولا لما كنت بأصور مع أهالي الضحايا وكيف كنت أشوف بعيونهم نظرة الحزن، والشيء اللي أنا استغربت منه إنه ولا صورة للضحية موجودة عند أهلها، وكنت ما بين عملي كمصورة وصحفية وما بين شعور الإنساني إنه كيف عايشين بدون ذكرى تربطهم بالضحية، كيف ممكن يعيشوا باسم بدون صورة تربط تفاصيل حياتهم سوا.
تفاصيل كتيرة يا سعاد إحنا عشناها لما كنا في عملية البحث. للأسف العالم الخارجي هو بسمع معلومة قتلت فتاة بس بأولها، لكن ما بيعرف التفاصيل اللي أنا وإنتي كنا بنعيشها. وحتى يا سعاد أنا بتذكر بعد يومين تصوير وتنسيق مع أول قصة وتعب نفسي وجسدي مع أهل ضحية صاشين كيف تعاملوا معنا وكيف منعونا من بث أي شيء بخصهم أو بخص الضحية، وهذا الإشي اللي وقفني للحظات، هل إنه إحنا ماشيين على الطريق الصح ولا أن كل أهل الضحايا رح يكون نفس الإشي.
وأنا بتذكر يا ريما لما والدها لصاشين وأنا بصور بالمقابلة وعاملة ريكورد للتسجيل، إجا اتصال لوالدها لصاشين وسمعت بالصدفة اللي بيحكي معه على الجوال إنه الإعلام رح يجيب لك قصص ومشاكل كتير، فورا امنع التصوير. حسيت يا ريما إنه قديش ممكن تفكيره مضيع حق بنتهم، الخوف من كلام الناس، الوصمة الاجتماعية اللي ممكن يسمعوها من الناس أول ما تقتل الضحية، وهي السبب اللي ممكن يضيع حق الضحية لأنه ببساطة تسجل على خلفية الشرف.
وهذا يا سعاد اللي أنا كنت بحكي فيه، إنه التفاصيل الناس بتسمعها أول ما يقرأوا الخبر مش هي التفاصيل نفسها اللي بتكون في عملية البحث الدقيق زي ما إحنا اكتشفنا هذا الإشي. وهذا كل اللي سمعتوه من قصة الموؤودة للقانون اللي بتآذر على عدم حصولها على حقها، لقصة ومعاناة الوصول لأهل الضحية وإقناعهم بالحديث كيف أثر فينا وعلى تعاملنا مع الأشخاص اللي حوالينا، لدرجة كتير أنا وسعاد كنا بنتخانق كل ما نجيب سيرة التحقيق، لأنه للحظة تخيلت إنه ممكن أكون أنا الضحية الجاية، كيف ممكن يكون الأب الحامل بنته والإيد اللي بتطبطب عليها تتحول فجأة لإيد ممكن تحوط حوالين رقبتها وبتطلع روحها.
اللحظة اللي انولدت فيها البنت كانت لحظة فرح في البيت وتحولت فجأة لصرخة روح. هذا اللي خلانا أنا وريما نتوجه كمان للأخصائية النفسية لنطلع الطاقة السلبية اللي جواتنا والأشياء والمعيقات اللي إحنا واجهناها.
رح ناخدكم للمحطة الأخيرة اللي هي كنا متوجهين فيها للأخصائية سلمى، كيف تعاملت معنا وكيف إحنا حاولنا نفرغ كل الطاقة السلبية والتفاصيل اللي إحنا عشناها مع أهالي الضحايا، مع القصص الموجعة والمؤلمة اللي ما بتطلع للإعلام إلا بس مجرد قتلت فتاة على خلفية ما يسمى الشرف، لكن للأسف التفاصيل ما حدا بيعرفها إلا إذا كان في عملية بحث دقيقة.
وخلينا نروح للمحطة الأخيرة أنا وإنتي يا ريما والجمهور لمركز شؤون المرأة الأخصائية سلمى السويركي. صباح الخير، أنا وريما اليوم توجهنا لمركز شؤون المرأة في غزة للأخصائية النفسية سلمى السويركي في الجلسة الأولى يعني نفرغ طاقتنا حول التصوير والأحداث اللي مرينا فيها بآخر فترة في موضوع تحقيقنا.
أهلا وسهلا.
صباح الخير يا سلمى.
صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. إيه طبعا أنا بتشرف فيكم وكتير مبسوطة أني اليوم شفتكم. إيه طبعا الدور اللي أنتم بتقوموا فيه دور مش بسيط أبدا، واللي بيقع عليه عاتقكم كتير شغلات ممكن تأثر على نفسيتكم وتصير في خلل في روتينكم اليومي. أنتم بطبيعتكم كفتيات أو صبايا بتمارسوا هذا العمل من وقت للتاني، مهم كتير أنه تعملوا إشي بنسميه سيلف كير، رعاية ذاتية، كيف نحمي نفسنا من هاي الشغلات اللي ممكن تضرنا على المدى البعيد أكتر من إنها المدى القريب. طبعا الطاقة السلبية أو تراكم هاي الضغوطات العمل ممكن تسبب لكم احتراق نفسي وظيفي. الاحتراق النفسي الوظيفي أنتوا هلقيت بتشتغلوا بكل الطاقة الإيجابية اللي عندكم وحابين إنكم أنتوا تطلعوا مخرج كتير رائع، هذا إشي طبعا كتير كويس، لكن إحنا حتى كعاملين في هذا المجال النفسي دائما بنحتاج إنه حدا يعمل لنا دعم نفسي، لأنه الموضوع مش سهل أبدا إنه أنت تكوني بتتعاملي مع هاي الشخصيات اللي عندها المشاكل النفسية والضغوطات النفسية هاي اللي ممكن بأي وقت تنعكس عليك وعلى حياتك. عشان هيك مهم كتير موضوع التفريغ النفسي الانفعالي. الأول إشي أنا بدي بلشه معاكم، أول إشي خلينا نخرج من نطاق الإشي اللي أنتوا دائما بتتعاملوا فيه. بدنا نقول بالبداية بدنا نكسر حاجز الروتين اللي ما بيننا وما بينكم بشكل يومي، انه دائما بنسال على الشغل. خلينا اليوم اقول لكم بل بالاول كيف كان نهاركم من الصبح وكيف الجو معاكم. طبعا انتم شايفين الجو بلش يصير في شتاء كتير، هذا كتير حلو وكتير ناس بتحب هذه الاجواء، وانا بالنسبه لي جو كتير بيعطيني راحه نفسيه. كيف كان الجو معك يا ريما؟
والله صراحة أنا أول ما طلعت من البيت حسيت في زي هو نسمة هواء، وأنا لسه مصيفة مش مشتية، فبين إنه أرجع أغير وما بين إنه لا خليني زي ما أنا، وبس لأني طبيعة ما بحبش أرجع البيت، بحس إنه في تفاؤل مش منيح، فحكيت لا كملي يومك وإن شاء الله يعني بعدي على خير اليوم.
سعاد كيف كان يومك؟
يومي كان عن جد يعني من الصباح الأجواء هاي أنا طبعا بحبها جدا، الجو لطيف، الهواء نسمته مش كتير باردة حلوة، الجو هذا كتير بيناسبني، فيومي يعني حلو إن شاء الله حيكون.
مهم كتير أنه نبلش يومنا يا صبايا بأنه نكون دائما متفائلين زي ما قالت ريما. ريما كمان كشخصية حساسة أنا قعدت معها كذا مرة، بيعني لها هذا الموضوع، موضوع الأجواء، موضوع اللبس، الألوان، هذا كله بينعكس على طريقة شخصيتنا وطريقة حياتنا. مهم كتير دائما دائما نضلنا متمسكين بهاي الفكرة أنه أنا دائما أنا اللي بأبدأ سعادتي، دائما أنا عندي هاشتاج سعادتك بيدك، يعني أنت بيومك بيبدأ بسعادتك وسعادتك بتيجي منك أنت. العقل الباطن لو نمنا احنا واحنا متضايقين او بنفكر بطريقه سلبيه راح نبلش يومنا بطريقه سلبيه، بنبلش يومنا فعليا من حد ما نحط راسنا على المخده، انا اقرر انه انا بكره بدي يكون يوم جديد، راح يطلع علينا نهار جديد، حياه جديده، واحنا بصحتنا وبنتمنى طبعا دائما نكون كلنا بسلامه تامه، لانه هي الصحه اهم شيء، والصحه النفسيه مبنيه على اساسها الصحه الجسديه. لازم تكونوا كتير عارفين قديش نفسيتك بتكوني كويسه قديش جسمك بياخذ مناعه وبياخذ طاقه ايجابيه كل شيء ممكن انت تمر فيه. عشان هيك انا بحكي لكم المهم كتير انه انتو دائما اول اشي تعملوه انه نبلش يومنا بطاقة ايجابية. كيف نبلش يومنا بطاقة ايجابية يا صبايا؟ مهم كتير انه انا قبل ما اقوم من السرير اخد تنفس، اعمل التنفس العميق اللي مرة حكيت لك عليه يا ريما. التنفس كتير بفيد وبساعد يا سعاد انه انت تاخدي نفس من انفك 3 مرات، تحبسي 3 ثواني، تطلعي من تمك على 3 مراحل. يلا نعمله مع بعض، ناخد نفس من الانف، لازم نحبسه يا سعاد 3 ثواني، ناخده من الأنف بشويش، محدش بيجري ورانا، بكل أريحية، تكوني راخية عضلة البطن، يعني انت وانت بتاخدي النفس انت ملاحظة انه عضلة بطنك بتنفخ لبرا زي ما بتنفخ البالون، وبتكوني قاعدة مريحة وراخية ايديكي. طبعا زي ما انتوا قاعدين هيك على الكراسي مرتاحين، ارخي ايديكي وارخي رجليكي وخدي نفس عميق من الأنف، احبسي 3 ثواني وطلعي من تمك على 3 مراحل. مهم كتير انه احنا ناخد هذا النفس من اول الصبح ما يطلع، لانه سبحان الله ربنا قال والصبح اذا تنفس هواء الصبح، يعني لما ناخد النفس بدري بدري كتير بيساعدنا على انه نكون احنا دخلنا نسبة اكسجين كتير نقية ونظيفة لجسمنا. اول ما انا اعطي العقل الباطن اشارة للدماغ انه انا اليوم يومي حلو، انا حضل طول اليوم يومي سعيد. لكن انا لو اصحى الصبح واحس ان انا بالليل حلمت حلم مزعج او انا نمت وانا متضايقة، فعليا راح تصحي وانت متنك وحده، وكل يوم هذه الاشياء السلبيه لو احنا بنجترها بنسميها هذه اجترار الافكار كل يوم، هذا بيساعد على انه احنا يصير في عنا الاحتراق النفسي اللي حكيت لكم عليه.
بس أنا بدي أسألك يا سلمى، أنا دايما بتكون في أفكار، يعني خلينا نحكي مش أفكار، يعني بدور في ذهني يعني شكل الأم الضحية أو المغدورة، إنه هي كيف بتحكي وبتبكي قدام الكاميرا، فالإشي كتير يعني أنا أثر فيها، فأنا كيف ممكن أن أتخلص من هذا هاي المشاهد اللي في عقلي؟
تمام. هلأ بطبيعة عملنا ممكن كل يوم نشوف ناس ممكن يكون في عندهم هاي الأشياء اللي ممكن تخلينا دائما نفكر فيها بطريقة أنه ممكن أنا أكون مكان هاي الست، أنا أكون مكانها، أنا ممكن أكون مكان الضحية. إحساسنا بالمسؤولية تجاه هذا الإشي تجاه هدول الأشخاص بنسميه يعني إشي اسمه التعاطف. مهم كتير أن أنا أتعاطف مع الست أو مع الحالة، بس الغلط أن أنا أعطف عليها، أني أعطف عليها أني أنا يصير في عندي تقمص لهذا الدور، أو أنا أحس حالي أنه يصير عندي فقدان للمتعة، يصير الأعراض تجر بعضها أنه يصير عندك اكتئاب أو أنت مش قادرة أنك تقومي أو تكملي هذا الدور. المهم كتير أنه لازم إحنا نفصل ما بين العمل وما بين حياتنا الطبيعية اللي إحنا عايشينها بسلام فعليا. كيف بدنا نقدر نفصل؟ من خلال الحديث الذاتي الإيجابي. كيف يعني حديث ذاتي إيجابي؟ وهذا كمان أنا بنصح فيه الكل، أنه أنا أحكي مع نفسي دائما بطريقة إيجابية. أنت قبل ما تنامي وتحط راسك على المخدة، كتير مهم أنه إحنا نحكي خلال 40 دقيقة بطريقة إيجابية مع حالنا. الحديث الذاتي هذا المتكرر بيبني عنا بعقلنا الباطن، وحتى أحلامنا بتكون إيجابية، وحتى لما نصحى ونكون كويسين. لما أنا أطرد الفكرة السلبية دائما فكري بطريقة تخليك تطلع من هذا المود. دائما يعني أنا مثلا بشوف ريما دائما بتتصور بطريقة حيوية وعفوية، بتحب الألوان الحلوة، هذا كله بينم عن شخصيتنا قديش إحنا بنكون إحنا. إيه بدناش إنه ممكن ريما تكون بتعيش عندها صعوبات وإنت يا سعاد وأنا عندي صعوبات، لكن أنا أفرض على نفسي إنه أنا حتى لو أنا مودي اليوم مش مبسوط، بس أنا بدي ألبس شالة لونها زهري، بدي أحط ميك أب حلو، بدي ألبس بلوزة أنا بحبها، بدي أستمتع بالجو، بدي أشرب كاسة النسكافيه وأنا مستمتعة. فهذا كله
شخصيتي أنا لما بلبس الألوان الحلوة أو يعني بغير في مودي في ستايل بكون جواتي في إشي ما بديش إياه يطلع وجه، فروح بلبس إشي عكسي إنه لا الناس تشوفني حلوة، وأنا من جواتي بكون مثلا تعبانة نفسيا بس ما بدي الناس تشوف تعبانة، فبروح بلبس الألوان الحلوة، بزود الميك اب شويه، بصير اضحك بطريقه انه انت مبسوطه، يعني لدرجه انه احيانا بسمع انه يا ريت عندنا هدوء البال اللي عندك، بس انا ما عنديش هدوء بال، بس انا باينه للناس انه انا عندي هدوء بال.
انا يا ريت بتمنى انه يكون هذا الاشي عندي، يعني قد ما هذا ما بقدرش اسيطر، يعني لما بكون كتير متضايقه ببين علي الاشي.
وهذا اللي بيفرق من شخصيه واحد لواحد. وكتير الناس دائما احنا ممكن كلنا نكون بنمر بظروف، ممكن تكون هذه الظروف نتقسمها سوا، لكن اليه حمل سلمى لهي المسؤوليه او هاي الضغوطات اللي عليها بتفرق من عند سعاد من عند ريما. فعشان هيك دائما لازم احنا نفكر بطريقه انا ما بدي انه انت تضغطي على حالك وتتعاملي في اشي انت مش قادره عليه. وقت ما تكوني فعليا انت مش قادره تتعاملي افصلي خلاص، قولي ستوب، ما تروحي على الدوام، بلغي منسقتك او مسؤولتك بهذا الموضوع، اكيد حتقدر هذا الاشي. مهم كتير ناخذ من اهم الاشياء اللي ممكن ما تخلي لنا احتراق نفسي انه احنا نعمل ستوب لكل ضغط ممكن ياثر علينا بحياتنا. بتشكركم وان شاء الله بشوفكم الجلسه الجايه.
خلصنا اليوم قصتنا للموؤودة. أتمنى إنه كل فتاة بتسمعني، كل امرأة بتسمعني، كل ضلع ضعيف بيسمعني، حتى الرجل لو سمعني، ما تستسهل قتل روح المرأة، لأنه المرأة زي ما حكت سعاد في بداية الحلقة أنها هي أمك أختك، هي الحامي إلك، هي النبض اللي أنت أول ما وعيت على الدنيا كان وجه أمك أختك. فحاول إنه أنت تحمي المرأة بدل ما تكون أنت العائق الوحيد والمجرم الحقيقي اللي ممكن يخفي ملامح لهاي الست.
استنونا لحلقة جديدة من بودكاست إحنا مين
مع ريما
وسعاد.
الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة، ناس ما يتوصفوش بكلمة، والأمان بينا اختفى، من تأمن وتبقى ضمنه مهما كان أقرب مليك، والعشم ودفعت ثمنه غدر ظلم.